بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخذنا في الشمائل في باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمين تحت خده الأيمن، وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهو حديث صحيح، قد رواه غير واحد في السنن النسائي وغيره، وأيضا رواه الإمام أحمد، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ثم أخذنا الحديث الثاني وأخذنا إسناده. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة. وتوقفنا في الإسناد عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فهو صحابي ابن صحابي، وقد ذكرنا في ترجمته أن أباه قتل يوم أحد، وقد قتل بأيدي المسلمين خطأ ولم يعرفوه، وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يشاهد ذلك، وكان يصيح فيهم: أبي أبي. ولكن لشدة الموقف واختلاط المشركين مع المسلمين في القتال، ولم يعرفوا والد حذيفة، لم يسمعوه فقتلوه. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يديه، يعني يعطي يديته، فحذيفة رضي الله تعالى عنه أبى أن يأخذ الدية في والده وتصدق بتلك الدية للمسلمين، وقال فيهم: غفر الله لكم وسامحهم وعفى عنهم، أي عن الذين قتلوه، قتلوا والده وهم لا يعرفونه، لأنه قتل خطأ في المعركة. وحذيفة رضي الله تعالى عنه ذكرنا أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أسر له النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين كلهم، حتى جاءه عمر رضي الله عنه وقال له: أنشدك بالله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ فقال له حذيفة: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. وهو أيضا أعلم الصحابة بالفتن، كما جاء في صحيح الإمام مسلم، لما اشتمل عليه من سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم ولحفظه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدور حول الفتن، فكان حريصا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر، كما قال: مخافة أن يدركني. وقد ولاه عمر رضي الله تعالى عنه المدائن، والمدائن في بلاد فارس. عمر ولى حذيفة لما يعلم من صدقه وأمانته وسابقته كذلك في الإسلام، فولاه المدائن وكتب له كتابا وعهدا لأهل المدائن أن يسمعوا له ويطيعوا، وأن يعطوه ما طلب، وأن يعطوه ما طلب. فهؤلاء هم نواب خليفة المسلمين وولي أمر المسلمين، فيسمع لهم ويطاع، وطاعته من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، والله عز وجل كذلك أمرنا بطاعتهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولياء الأمور من طاعة الله، فيسمع لهم ويطاع لهم في المعروف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في المعصية فلا سمع ولا طاعة. فهؤلاء النواب الذين يعينهم ولي الأمر تجب طاعتهم، فهذا ولي مدينة أو قرية، فيعتبر طاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى. فكل من يعينه ولي الأمر تجب طاعته، كالمحافظ مثلا، فهذا الآن أمير قرية أو أمير مدينة. وفي العرف الآن الحالي ما يسمى بالمحافظ إذا كانت مدينة كبيرة أو محافظة كبيرة، وأيضا إذا كانت قرية صغيرة المحافظ يعين له نوابا، مثل ما يسمى عندنا بالمأمور، فهذا أيضا من أولياء الأمور. فكل من له صفة ولاية من ولي الأمر يسمع له ويطاع. وولي الأمر هو من تكون له كلمة نافذة، يعني أنه إذا فعل أو قال كذا وحرر كذا فإنه من تحته يستطيعون أن يغيروا الأمور في تلك المنطقة، وهو الذي يقدر كما يقال يأمر وينهى، يأمر وينهى، فيتعاون معهم على الخير، يتعاون معهم على الخير بما فيه صلاح البلاد والعباد. فكيف يستتب الأمن إلا بواسطتهم؟ فهم لهم القدرة، لهم القدرة في هذا، فأنت تتعاون معهم ولا تستقيم حياة الناس ولا معاشاتهم إلا بأن نتعاون مع أولياء أمورنا ونسمع لهم ونطيع. فإذا وضعوا مثلا خطة أمنية في البلاد، فما نقوم نحن نعصي مثلا أغلقوا هذا الشارع لخطة أمنية يرونها لحفظ الأمن، فما نقوم نحن نعصي ونخترق هذا الذي وضعوه من الحواجز أو غيرها. قالوا الطريق من هنا، نمشي من هنا، نسمع ونطيع، لأن في ذلك مصلحة لنا. فهم مثلا ما يغلقون شارعا أو محلا أو غير ذلك إلا لما فيه صلاح للمسلمين، فيسمع ويطاع لهم. حتى ذكر العلماء في إشارات المرور، إشارات المرور هذه التي هي حمراء لا يجوز لك أن تخترقها بسيارتك إذا كانت حمراء. لماذا؟ لأن تنظيم حركة سير السيارات فيه حفظ لحياة الناس، فربما تخترق الإشارة ويأتي آخر من جهة أخرى فتحت له الإشارة فتصطدم معه فيصير حادثا، فيعد معصية، يعد معصية اختراقك لما يقوم به أولياء الأمور، فأنت تعصيهم في هذا، لأنهم ما يضعون هذه إلا لحفظ الأمن وأيضا لأجل سلامة الناس. فالناس لا بد أن يتعاونوا، ما يختص بالمياه، ما يختص بالكهرباء وغيرها مما يقوم به المسؤولون، مما يقوم به المسؤولون، فإنهم يسمع لهم ويطاع إذا كان فيه مصلحة للبلاد والعباد. فهذا عمر رضي الله عنه يولي حذيفة المدائن ويأمرهم بالسمع والطاعة له، فإن طاعة هذا الأمير طاعة للخليفة لولي الأمر الأكبر الذي عينه، فأنت لا تستهن به، لا تستهن بهذا. أمرهم بأن يسمعوا له ويذعنوا له، بل ويعطوه مما يطلبه منهم إذا كان في طاعة الله ومرضاته. لما وصل حذيفة رضي الله تعالى عنه إلى المدائن، وصل على حمار متواضعا، هكذا يكون التواضع أيضا من أولياء الأمور، ما ما يتكبر على الناس لأنهم مسؤولون ولأنهم أولياء أمور، فالذي وضعهم في هذا هو الله سبحانه وتعالى، وهو قادر سبحانه على إزالتهم. لكن الشأن كل الشأن في الرعية، إذا صلحت الرعية صلح الراعي، وهكذا أيضا صلاح الراعي من صلاح الرعية. فلهذا ينبغي أن ينتبه ذلك المسؤول أيضا لنفسه، فإن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، وهو يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فيقر ذلك الشخص ولي الأمر إذا كان عادلا وإذا كان يقوم بخدمة الناس ومتواضعا. فما أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهكذا من ولوهم إلا التواضع في هذا. فأبو هريرة كان أيضا واليا، كان أيضا واليا في العراق، وهكذا أيضا حذيفة رضي الله تعالى عنه، وسلمان رضي الله تعالى عنه، ومعاوية كان ملكا وهو خير الملوك، خير ملوك الأرض هو معاوية رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا غيرهم ممن كانوا يمشون على تلك الطريقة السديدة من التواضع، يخرجون للناس للمواطنين، يخرجون للناس ويتفقدونهم ويلتمسون حاجاتهم، ما يجلسون في بيوتهم يأكلون ويشربون ويتنعمون، لا، بل أنهم يعلمون عظم المسؤولية التي وضعوا فيها، لأنها ستكون مساءلة يوم القيامة، ستكون مساءلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فحذيفة دخل متواضعا، ما دخل فارها ودخل في موكب عظيم، لا، دخل على حمار ومعه خبزته طعامه وشرابه. فقالوا له بعدما قرأوا كتاب عمر إليهم، بلاد فارس، بلاد إيران الرافضة الآن التي تحارب المسلمين من تلكم البلاد، انظروا لما كان فيها هؤلاء الصلحاء وهؤلاء الأخيار، كيف ساد العدل في تلكم البلاد، ماذا نعطيك، ماذا تريد؟ قال لهم ما أريد إلا قوت يومي وعلف دابتي، ما أريد شيء، لأن هذه مسؤولية، أنا ما أريد إلا كما يأكل الناس وكما يأخذ الناس من بيت مال المسلمين، كما يقال راتبي، ما يأخذ رشوة على قضائه وحكمه، ما يحابي أحدا في قضائه وحكمه ويأخذ من هذا ومن هذا ويعبي جيوبه، وهكذا أيضا يبني له الفلل والعمارات والقصور والسيارات وغير ذلك، المراكب، لا، كل هذا ما فعله الخلفاء الراشدون ولا الصحابة المرضيون المهديون، وإنما يعلمون عظم المسؤولية فيقومون بما ولاهم الله. وهكذا لما صلحوا صلحت الشعوب، صلحت الأمم، صلح الناس من بعدهم، عاشوا في خير عظيم، عاشوا في رخاء، عاشوا في أمن، عاشوا في استقرار، لأنهم عملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا ما جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. في هذا الحديث العظيم من شمائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال اضطجاعه وخلوده إلى النوم يذكر ربه، يذكر الله سبحانه وتعالى. فكما تقدم في الحديث السابق أن الإنسان يذكر هذا الدعاء، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، بتذكره للبعث، وأنه قد تكون آخر نومة فيقبض فيها روحه، فإن الروح باتصالها في البدن كما ذكر العلماء ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى على خمسة أقسام في بطن أمك. عندما يكون الجنين في بطن أمه فإن للروح اتصال مع البدن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهكذا لما تخرج إلى الحياة الدنيا فتتنفس بتلكم الروح ويعيش ذلك البدن، يأكل ويشرب لوجود الروح فيه، فإذا فارقته الروح مات، فلا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس ولا يستطيع أن يعمل شيئا، بل هو جثة هامدة. وهكذا القسم الثالث في النوم، اتصال الروح بالبدن حالة خاصة في النوم، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى الأنفس حين موتها، أي هذه الميتة المعلومة التي يفارق فيها الروح البدن، ويغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ثم يضعونه في قبره، والتي لم تمت في منامها. كذلك الروح تفارق هذا البدن في حالة خاصة في النوم، ولهذا يرى النائم أشياء، يقول: رأيت أبي مثلا إذا كان أبوه ميتا، رأيت فلانا وفلانا من العلماء، ربما رأى كذلك البساتين والأنهار، ورأى ما يشبه الجنان، وهكذا أيضا ربما يرى العكس من ذلك، يرى شيئا يفزعه، يرى الحفر والنيران، يرى الغرق والهدم وغير ذلك. هذه الروح في اتصالها بهذا البدن حالة خاصة، وقسم آخر غير اتصالها في حال الحياة واليقظة، فهذا قسم. وقسم رابع وهو عندما تفارق هذه الروح البدن فيموت الإنسان ثم يوضع في قبره ثم تعاد له روحه. قسم خامس: حياة برزخية، حياة برزخية. وهكذا أيضا في الحياة الأخرى، عندما يقوم الناس من قبورهم ويبعثون فإن الروح تكون في حالة أخرى، ويرى الجنان ويرى كذلك الأمور الأخرى ويعاينها، فإن هذا الاتصال كله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن به. ولهذا قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح، ما هي الروح هذه؟ قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من أمر الله، ما يعلم سرها وكنهها إلا خالقها وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: باسمك أو اللهم باسمك أموت وأحيا، وفي البخاري قال: باسمك أموت وأحيا. فالموت بيد الله سبحانه وتعالى، فأنت تذكر الله تموت باسمه سبحانه وتعالى فتذكره، فإذا مت وقد ذكرت الله سبحانه وتعالى، كما جاء في تلكم الأحاديث الأخرى، حديث البراء بن عازب أيضا في البخاري وغيره، عند ذكر الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت على الفطرة، يعني إذا قبضت روحك فأنت تموت على الفطرة، فطرة الإسلام، فهذه نعمة عظيمة. فالإنسان عندما ينام يذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه قد ما يقوم من هذه النومة، وكم قد سمعنا هذا أيضا، أن إنسانا نام ثم مات، يوقظونه فما استيقظ، فلان قم فما استيقظ إلا وهو على يدي غاسله. فيا سبحان الله، تطبيقا لقول الله سبحانه وتعالى: فيمسك التي قضى عليها الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فاذكر الله سبحانه وتعالى عند نومك، فقل: باسمك اللهم أموت وأحيا. أيضا عندما تقوم وتستيقظ فإن هذه نعمة تستوجب شكر وتستوجب حمد لك أيها العبد، تحمد الله سبحانه وتعالى لأنه أحياك، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن لا يحييك بعد هذه النومة، فهذه نعمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ ماذا قال؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، كنا ميتين لا نشعر بشيء عند نومنا، فما نشعر بالأصوات ولا غيرها، كنا في حالة موت مثل الموتة الصغرى، ليست الموتة الكبرى، لأن النوم أخو الموت كما قال أهل العلم. الحمد لله أحياك فقمت وذكرت الله سبحانه وتعالى وشكرته على ذلك، فإنه وهب لك تلك الحياة لكي تعبد الله سبحانه وتعالى وتستديد من طاعته. لأن الإنسان عند الموت بعد الموت ماذا يقول؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فيود أن لو رجع فيقول نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لأنه علم بعد ذلك أنه كان مقصرا منفرطا، ويا ليته استزاد. حتى لو كان محسنا، حتى لو كان محسنا فإنه يقول ليتني استزدت من إحساني، فكيف لو كان مسيئا؟ فلهذا الذي يهبك الله سبحانه وتعالى به من العمر والحياة ينبغي علينا أن نشكر ذلك ونحمد الله سبحانه وتعالى، فإن الذي يعمر في طاعة الله عز وجل خير من الذي تنقطع به الآجال، لأن هذا الذي عاش بعد ذلك الميت عاش في صلاة، كم صلى، كم صلاة صلاها، كم صدقة تصدق بها، كم صيام أدركه، وهكذا الليالي والأيام والأشهر التي فيها خيرات وطاعات كم عملها بعد ذلك الميت، شيء عظيم يرتفع به، ترتفع به درجاته في الجنة، ويسبق ذلك بالعمل الصالح الذي قد انقطع به أجله. فلهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتذكر ذلك فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. النشور وهو يخرج الناس من قبورهم ويحشرون إلى الله سبحانه وتعالى، فالمخرج من القبور والبعث والنشور لله سبحانه وتعالى، هو القادر عز وجل على ذلك. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالذي خلق الأشياء من العدم وهو الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحييها ويبعثها مرة أخرى، مرة أخرى، وهو أهون عليه وهو أيسر عليه سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا ما يتعلق بالحديث. ولهذا قال الحافظ رحمه الله تعالى، قال أبو إسحاق الزجاج: النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز، والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة، وهي التي يزول معها التنفس. وسمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها، قاله في النهاية. ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بالموت هنا السكون، كما قالوا ماتت الريح أي سكنت، الريح ماتت، تقول الريح ماتت، النار ماتت يعني هدأت وسكنت، وهذا الآن النايم ميت لأنه هادئ وساكن. قال: فيحتمل أن يكون أطلق الموت على النائم بمعنى إرادة سكون حركته، كقوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، قاله الطيبي. قال: وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة كالفقر والذل والسؤال والهرم أو الهرم والمعصية والجهل. يعني يقال فلان شكله ميت وهو فقير، هذا كالميت، كذلك الذليل يقال له ميت، يعني تستعار لفظة الموت على هذه الأشياء أيضا الشاقة المتعبة من الفقر والذل والسؤال والشيخوخة. يعني كيف فلان؟ والله فلان هذا شكله مثل الميت، هذا كالميت، يعني لا حركة فيه ولا ماذا حياة فيه. ثم قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن، وذلك قد يكون ظاهرا وهو النوم، هذا ظاهر نرى هذا الإنسان ربما تحرك في نومه وكذا. ولذا قيل النوم أخو الموت وباطنا وهو الموت، يعني تعلق الروح باطنا هو الموت. قال فإطلاق الموت على النوم يكون مجازا لاشتراكهما في انقطاع تعلق الروح بالبدن، يعني قوله عليه الصلاة والسلام أموت، ثم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق على النوم ماذا؟ أنه موت. قال وقال الطيبي الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو لتجري لتحري رضا الله سبحانه وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه، فمن نام زال عنه هذا الانتفاع. لهذا النائم رفع عنه القلم، رفع عنه القلم. النائم ما ينتفع بشيء من طاعة الله سبحانه وتعالى من صلاة وغيرها. قال فمن نام زال عنه هذا الانتفاع فكان كالميت، فحمد الله تعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع. قال وهذا التأويل موافق للحديث الآخر الذي فيه وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. جاء هذا بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم من دعاء من أذكار النوم، اللهم إن أمسكت نفسي فاحفظها، وإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال وينتظم معه قوله وإليه النشور، أي وإليه المرجع في نيل الثواب بما يكتسب في الحياة. انتهى كلام الطيبي رحمه الله تعالى. فهذا ما جاء في شرح هذا الحديث من علمائنا رحمهم الله تعالى. فالشاهد من هذا أن العبد يذكر الله سبحانه وتعالى عند النوم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله عند النوم وعند الاستيقاظ. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.